الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق ما ذكره الإمام البيهقي في جلد أو مدبوء ما لوغ جلده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث أن دباء الأديم طهوره، وكذلك ذكر إذا لوغ الإهاب فقد طهر، واحتج بذلك الإمام البيهقي على طهارة دلود ما كان مأكول اللحم وأيضا غيره إلا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، فاستثنى الكلب والخنزير، فقال إنه إذا لوغ الإهاب فقد طهر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإهاب الجلد من الذبيحة، والجلد أيضا من الميت يسمى بالإهاب قبل دباغه، فإذا لوغ فقد صار طاهرا فيجوز استخدامه ظاهرا وباطنا. ومعنى ذكرهم استخدام ذلك ظاهرا وباطنا، في الظاهر يعني الجلوس عليه يعني لبسه، في الباطن بمعنى وضع الشيء بداخله من سوائل ومائع ونحو ذلك، فإذا لوغ الإهاب فصار طاهرا ظاهرا وباطنا. مأكول اللحم منصوص عليه، كذلك إذا كان مذبوحا أو كان ميتا، فجاء في حديث ميمونة وأيضا حديث سودة حديث ابن عباس عنهما وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة وكانت هذه الشاة ميتة وكانت ضخمة هذه الشاة، فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وهنا إذا كانت شاة ميتة وقيس عليها ما كان من مأكول اللحم ميتا، من مات من مأكول اللحم زي الجمل زي البقر وغيرها إذا مات يجوز أنه يسلخ ويؤخذ جلده فيدبى. استخدام هذا الجلد يقولون يستخدم ظاهرا يعني إذا لبس، طيب استخدام الباطن إذا تنقع فيه مية هل يجوز استخدام هذا؟ الراجح أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ من شنة فقالت صاحبة الشنة إنها ميتة يا رسول الله، إنها كانت يعني شاة ميتة صنعنا من جلدها هذه الشنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دباغها طهورها، دباغها قد طهرها أو طهورها في دباغها. لكن هنا الاستثناء استثنى العلماء الكلب والخنزير، قالوا أي جلود تصير طاهرة سواء كان أزن في استخدامها أو لم يأزن في استخدامها، قال يبقى على ذلك جلود الميتات إذا مات شيء من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ودبغ جلده يكون طاهرا، قالوا إلا الكلب والخنزير. طيب إيش معنى الكلب والخنزير؟ الخنزير منصوص عليه في القرآن، والكلب قد جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في الإناء فليرقه، هذا صحيح مسلم، فليرقه، وذكره البيهقي أيضا قال ثم ليغسله 7 مرات أولهن بالتراب. هذا الحديث إذا ولغ الكلب في الإناء، قالوا ولوغ الكلب يعني أنه يمد لسانه في الماء في السائل اللي في الإناء، سواء محرك لسانه بس أو حرك لسانه وشرب به ماء من الإناء، قال إذا ولغ الكلب في الإناء فليرقه. هذه رواية في صحيح مسلم، إن كان العلماء اختلفوا في هل يجب الإراقة لو أن الكلب شرب من ماء، وقدمنا في الحديث السابق الفرق بين أن يكون الماء قليلا والماء الكثير، لو جاء الكلب على بئر وشرب منه مش هنقول نجس ماء البئر، ولكن هذا في الإناء فقط اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ولغ الكلب في الإناء فليغسله 7 مرات، قال فاغسلوه 7 مرات، وفي رواية وعفروه 8 بالتراب، وفي رواية أولهن بالتراب، فأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات، قال أولهن بالتراب. قالوا وفم أو الفم من الشيء يبقى أشرف ما في شيء، فإذا كان الفم نجسا يبقى باقي الجسد نجس، يبقى الجلد اللي عليه دم واللي عليه كذا يبقى من باب أولى الجلد أنه يكون متنجسا. هذه المسألة ليس متفقا فيها بين العلماء، ولكن ذهب الأحناف إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب قالوا أي إهاب أي جلد دبغ فقد طهر، وفرق بين أنه صار طاهرا وإنك يجوز لك استخدام. طيب ليه فرقتم بين هذا وهذا؟ قالوا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الناهي عن الجلوس على جلود النمار، عن جلود النمار. كذلك السباع، إنها لا تستخدم جلود السباع، نهى عن جلوس عليها، قالوا إنها من أجل النجاسة. وذا يقول الشافعية، يقول هو الأحناف كل هذا من أجل الكبر وإنه تشبه بالأعاجم وغير ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يفرقون عند الأحناف بين أن الجلد هذا إنه طاهر بالدباغ حتى لو كان من جلد أي حيوان من الحيوانات، وإنه يجوز استخدامه ولا لا يجوز استخدامه. طالما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدامه، يبقى الأقرب قول من قال إن هذا الشيء اللي يستخدم منهي عنه فلا يجوز لك، لا تدغه ولا تستخدم هذا الشيء، جلد الكلب، جلد الخنزير، جلد النمر، جلد الأسد، طالما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش مثل هذه الأشياء ولبس هذه الأشياء، يبقى دباغها ذريعة لاستخدامها، لا تفعل هذا الشيء. طيب فرضنا وجدناه عند ناس ويستخدمون هذا الشيء في الجلوس عليه أو كذا، هل إذا جلس عليه إنسان يتندس؟ الرالح لا، لا يتندس، لأنه صار يابسا، صار ناشف. الشيء اليابس حتى لو كان عليه نجاسة قبل ذلك، ليس مجرد ملامسته تنجس الإنسان، حتى ينتقل منه إلى الإنسان من رائحته، من لونه، من يبسه وبلله، أو يجلس عليه الإنسان فيعرق عليه، ينتقل إليه نجاسة بذلك. يبقى على ذلك ما كان من بلل في نجاسة تنتقل إلى من يمسها، ما لم يكن فيه بلل ولا فيها ولا انتقل منها شيء لا ينجسه، ولكن لا يجوز له استخدامه. الكلب، قال فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ودي يمكن ذكرناها بالأمس، وقلنا إن العلماء في الماضي قالوا هو تعبد، تعبدنا الله عز وجل بذلك، إن الكلب إذا ولغ ريء جاء في الإناء يبقى يغسل 7 مرات، ريء الكلب إذا جاء في الإناء، نص الحديث كده. طيب إذا كان جاء في غير الإناء، ريء الكلب جاء على ثياب إنسان، عض الإنسان في يده في رجله جاء على ثوبه، هل يلزم أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب؟ الشافعية فرضوا الباب كله على ذلك، قالوا إذا جاء على ثوب الإنسان يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، لكن هذا كلام عجيب جدا ومثله يعني كلام مرفوض ليس بصواب. الصواب أن نص الحديث على أنه في الإناء، في علة في هذا الشيء، إذا ولغ الكلب في الإناء، لكن أمر أنه عض الإنسان في ثوبه أو لقى هدوم متنشرة راح واخدها بفمه وقعها مثلا، يعني أغسلها 7 مرات بالتراب، هنا حبوظ الثياب إذا فعلت بها هذا الشيء، ولكن الصواب أن هذا في الإناء فقط لعلة من الأمزاك. الإمام مالك يرى أنه هذا حكم تعبدي، معنى يقول علماء هذا حكم تعبد يعني غير معقول المعنى، يعني فيش مجال للعقل للتفكير في ذلك، وهذا خطأ أيضا، هذا خطأ ليس تعبديا فقط، يمكن على وقت الإمام مالك صحيح أنه حكم تعبدي، أما الآن مع التقدم العظيم في الطب ونحو ذلك ولسه بالأيام يظهر بعد ذلك أشياء أخرى، فهنا بعض الحكم تكشفت في هذا الشيء، إن ريء الكلب بل ريء كل الحيوان والإنسان، ريء الإنسان زي ما ذكرنا بالأمس يحتوي على كمية هائلة من الميكروبات، منها الفعالة اللي شغالة ومنها اللي سكت، ومنها اللي سكت، أحيانا يطلع على فم الإنسان في خارج بق الإنسان لك هواء، طالع على بقه هواء، هواء ده يقول لك فيروس، الفيروس جه منين؟ جه من الجو، لا معلش هو موجود جوه جسمك، هو الفيروس ده موجود جوه جسمك اصلا، ولكن جات له الظروف المواتيه انه يطلع مع ضعف مناعتك انت، طلع من جسمك وانتشر على فمك، طلع لك الهواء اللي انت بتقول عليه هذا الشيء، معلش من ضعف جه منك انت هذا الشيء. فلذلك الانسان مع جهله باشياء كثيره ممكن يتكلم او انه يسكت يقول هذا تعبدي فقط، لكن الطب الآن يقول لك إن ريء الكلاب أحيانا بيحتوي على أشياء يعني مؤذية جدا للإنسان، وما تعرفش أنهي كلب الكلاب اللي يكون فيه ذلك. قالوا كثير من الكلاب في الأمعاء بتاعتها في نوع معينة من الديدان مولودة في أمعاء هذه لها بويضة معينة، والكلب عادة ما يلحس دبره بلسانه، بلسانه يلحس شعره يلحس، فيجي على دبره يقوم يلحس شرد بتاعه بلسانه، والبويضة دي تيجي في لسان الكلب، فإذا عض الكلب شيئا أو ولغ في الإناء نزلت البويضة في هذا الإناء، البويضة دي تشتغل في الإنسان، تدخل في جسم الإنسان وتبتدي مع دم الإنسان تروح في أماكن كثيرة جدا، الفلتر بتاع الإنسان كبد الإنسان اللي بيفلتر الميكروبات اللي فيه، مصنع تغذية الإنسان ومصنع اللي بيقوم عليه جسم كبد الإنسان، هذا الكبد يدخل في هذه البويضة تروح أعلى بداخلها، تنتقل مع الدم لأماكن أخرى، ويجي قدر الله سبحانه وتعالى تنمو هذه البويضة، تنمو لغاية ما أحيانا يبقى حجمها حجم رأس الجنين، حجم رأس الجنين الرمانة دي يسموها داء الكيسة المائية. الكيسة المائية يقوم لك وما تتزلش ما إلا بعملية جراحية الفتح عشان يتشال. من أخطر ما يكون إذا دخل في كبد الإنسان وإذا دخل في مخ الإنسان، مخ الإنسان مثل ورم في مخ الإنسان. يبقى هنا من الكلب طلعت من أمعاء الكلب وما أذتش الكلب بشيء ولا ظهر على الكلب منها شيء، وخرجت هذه البويضة على لسان الكلب نزلت في طعام الإنسان أو في شراب الإنسان، بدأت الحكمة من النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه كب هذا الشيء، ما تأكلش هذا الأكل إلا أكل منه هذا الكلب إذا كان مائعا. إذا كان يابسا ناشفا يقول لك في حديث الآخر ذكرناه قبل ذلك حديث الفأرة قد ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. إذا كان الشيء جامدا أكل منه الكلب اقطع الشيء الجامد وبحيث أن ينتقي أكلك من هذا الشيء، لكن إذا كان يابسا يقول لك كب اسكب هذا الشيء حتى لا تتأذى بهذا الأثر اللي يكون من هذا الكلب. ده شيء من الأشياء. ويقول اغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. عفروه الحكم الفقهي اللي فيه انه سبع مرات ولا ثمان مرات يختلف العلماء. بعض اهل العلم وقول الحسن البصري وقول في مذهب احمد انه ثمان مرات، ثمان مرات. القول عليه الجمهور قال لا سبع مرات بس. ليه سبع مرات مش ثمانيه؟ يعني الحديث يقول عفروه سبع؟ لا لا، لان هي الغسله غسله من ضمن الغسلات عباره عن ميه وتراب، ميه وتراب مع بعض، فاعتبر كان دي حاجه ودي حاجه فقال الثامنه، لكن هم سبع غسلات في ذلك. واحدة بالتراب، اشمعنى التراب؟ أهل حكمة يعلمها الله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك. وإن كان كما ذكرنا بالأمس أن التراب يدفن فيه الإنسان بما في الإنسان من ميكروبات وجراثيم، التراب بيأكل هذا كله وما بيطلعش من التراب من المقابر على الناس ويؤذي الناس، فالتراب بيدفن فيه الإنسان، وربنا من علينا بذلك. قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، الأرض جمعتكم أحياء ما شتتتكمش ما طيرتكمش، مع أن الأرض بتدور وبتجري، دوران الأرض ما عملش بالقوة الطريدة المركزية طردت من عليها طيرتهم في الجو، كذلك بجريان الأرض مع الشمس مع المجموعة اللي هي فيها ما طرش من عليها، فجمعتكم بحكمة من الله سبحانه. كذلك إذا كنتم أمواتا دخلتم في داخلها قبلتكم الأرض ودفنتكم وحللت هذه الأجسام حتى لا يتأذى الأحياء بالأموات، فكانت حكمة من الله عز وجل. قالوا فكذلك التراب له أثر في القضاء على الميكروبات، سواء إحنا عرفناه الآن أو سيعرف في يوم من الأيام ما وراء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، قال أو سبع مرات، إحداهن بالتراب أو أولهن بالتراب. فاستحب العلماء إن أول غسلة يكون بالماء والتراب، بالماء والتراب، بعد كده السبع غسلات تكون بالماء. قالوا هل يقوم مقام التراب شيء آخر غير التراب؟ هو الحديث قال التراب، وإن كان العلماء في مذهب أحمد يقولون إنه يجوز الأشنان ويجوز الصابون مكانه، قالوا إذا كان هو أقوى من ذلك. والله إذا كان الطب يثبت ذلك إن الصابون وغيره أقوى من التراب خلاص يفعل هذا الشيء. طب إيش معنى ذكر التراب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا ذكره إنه ده المتاح للجميع، المتاح، مش كل إنسان هيلاقي صابون، مش كل إنسان، لكنه من وراء التراب في شيء، فالامتثال في هذا الشيء هو الأولى للإنسان المؤمن. يبدأ بالتراب طالع حتى لو فيه صابون يستخدمه بعد ذلك، ولكن استخدم التراب لا يدري ما الذي يكون بعد ذلك. اغسلوه سبع مرات أولهن بالتراب. الغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب كما يذكر البيهقي رحمه الله بيان إن ريء الكلب في كل المصايف دي. طيب أمال الجلد هيبقى إيه اللي هو في دم الكلب وفي كذا؟ قال على ذلك يجتنب هذا الجلد. طب كلب الصيد، كلب الصيد ما هو بيصطاد للإنسان وبيمسك بفمه وكذا، هذا مما استثناه القرآن، فذكر الله سبحانه تبارك وتعالى مكلبين، مكلبين يعني تصيدون بهذه الكلاب التي تمسك وتقبض، مدربين هذه الكلاب. فالكلب لما صار معلما رخص فيه، ما رخص في أن ريء الكلب أن أنا أخذه أو أن أنا أسيبه يشرب في الإناء بتاعي، لا، ما زال الأمر على ذلك أنه ريء الكلب على نجاسته. لكن يجوز لي أني أصطاد به للحاجة إلى ذلك، أصيد بالكلب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب، وأخبر أن البيت الذي فيه الكلب والذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة، بل البيوت اللي تعلق فيها الصور واللي تعلق فيها التماثيل اللي فيها الكلاب لا تدخل هذه البيوت الملائكة. كذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكلب، من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية، لا كلب حرس ولا صيد، ينقص من أجله كل يوم قيراط، ينقص من أجله كل يوم قيراط. يقول الإنسان بيعمل إيه علشان ينقص من أجله كل يوم قيراط؟ وكيفين القرارات اللي أنت تحصلها عشان تفقد كل يوم قيراط من هذا الشيء؟ لا، يبقى الإنسان المؤمن يجتنب أنه يربي عنده كلابا إلا إذا كان كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب مواشي، كلب حرس الماشية يعني، أو للزرع. طيب، هنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شراء الكلب، وجاء في الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، ونهى عن الواشمة والموتشمة، فذكر حديث فيه ذلك، ولعن موكل أو آكل الربا وموكله وكاتبه. فهنا جملة أشياء واضح أنها على التحريم، من ضمنها ثمن الكلب، أنه لا يجوز شراء الكلب. لكن جاء في سنن الترمذي حديث عنه صلى الله عليه وسلم قال إلا كلب صيد، وكان أكثر العلماء على تضعيف الحديث، وحسنه البعض في منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فعلى ذلك يستثنى الكلب المعلم في أنه يشترى لغرض معين. طب هل يجوز شراء كلب للزينة؟ يشتري إنسان للزينة؟ هنا دخل في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمنع الملائكة من دخول البيت، وأنه ينقص من أجل الإنسان كل يوم قيراط بسبب ذلك. يبقى لا يشتري الإنسان الكلب إلا إذا كان كلبا معلما، وإلا إذا كان لغرض صحيح شرع كالصيد وكالحراسة، ويكون الثمن كأنه في ثمن مش الكلب ككلب، ولكن ثمن تعليم هذا الكلب. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.